ينهار هذا الزيت كله بما فيه ويتفرق هذا يعني العنكبوت و يعني ينزعج. فكذلك العابد بسبب العبادة ينبغي أن يستحق الثواب، فإن لم يستحقه فلا أقل من أن يستحق بسببها العذاب، والكافر يستحق بسبب العبادة العذاب. فهذا العنكبوت تتخذ بيتا وكل ما يلوها إيه؟ أن يزال هذا البيت بنفحة واحدة. يقول أيضا مثل الله اتخاذهم الأوثان أولياء باتخاذ العنكبوت نسجه بيتا ولم يمثله بنسجه، لم يقل كمثل العنكبوت نسجت نسيج المثل، وإنما قال اتخذت بيتا لوجهين: أحدهما أن نسجه فيه لا فائدة له، لولاه لما حصل، أن نسجه فيه فائدة له، نسج العنكبوت لهذه الخيوط فيه نوع من الفائدة يستفيد منها العنكبوت، لولا هذا النسيج لما حصلت هذه الفائدة، وهو اصطيادها الذباب به من غير أن يفوته ما هو أعظم منه. واتخاذهم الأوثان وإن كان يفيدهم ما هو أقل من الذباب من متاع الدنيا، لكن يفوتهم ما هو أعظم منها وهو الدار الآخرة التي هي خير وأبقى. فليس اتخاذهم كنسج العنكبوت، لأن لو قال كنسج العنكبوت يبقى نسج العنكبوت يستفيد منه على الأقل يصطاد به الإيه؟ الحشرات والذباب، لكن هؤلاء لا يستفيدون على الإطلاق بعبادة الأولياء من دون الله. فالعنكبوت أعقل منه، لأنها إذا اتخذت هذا النسيج لو استعمل تعبير النسيج لقيل إن النسيج يفيد العنكبوت، لكن لما قال البيت بين أن هؤلاء الذين جرد من أجلهم المثل يفوتهم بعبادة غير الله واتخاذهم أولياء ما هو أعظم من هذا الذباب الذي يحصل في النسيج وهو الدار الآخرة التي هي خير بالأبقى. فليس اتخاذهم كنسج العنكبوت، من فعل أن يشبهوا إيه؟ بنسج العنكبوت، لأن نسج العنكبوت فيه فائدة ما، اتخاذ الذباب على الأقل، لكن اتخاذهم أولياء من دون الله ليس فيه أي فائدة بل فيه المضرة كلها. الوجه الثاني أن نسجه مفيد، لكن اتخاذها ذلك بيتا أمر باطل. النسج مفيد للعنكبوت، لكن أن تتخذه بيتا هي لا يصلح بيتا. فكذلك هم لو اتخذوا الأوثان دلائل على وجود الله، فكذلك هم لو اتخذوا الأوثان دلائل على وجود الله وصفات كماله وبراهين على نعوت إكرامه وإصطاف جلاله لكان حكمة، لكنهم اتخذوها أولياء فجعل العنكبوت النسج بيتا وصلهما باطل. وكما أن هذا المثل صحيح في الأول فهو صحيح في الآخر، فإن بيت العنكبوت إذا هبت ريح لا يرى منه عين ولا أثر بل يصير هباء منثورا، فكذلك أعمالهم التي عملوها للأوثان كما قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال الله سبحانه وتعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، ولم يقل آلهة، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء ولم يقل آلهة، إشارة إلى إبطال الشرك الخفي أيضا، الشرك الخفي الذي يقع فيه المسلم وهو الرياء، أن يعمل العمل يراضي بذلك ولا يريد وجه الله سبحانه وتعالى. فاستعمال كلمة أولياء تعمم المقصود بحيث تشمل الشرك الجلية وتشمل أيضا الشرك الخفية أيضا، فإن من عبد الله رياء لغيره فقد اتخذ وليا غيره، فمثله كمثل العنكبوت يتخذ نسجه بيتا. ثم قال تعالى: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، إشارة إلى ما بينا أن كل بيت ففيه إما فائدة الاستغلال أو غير ذلك، وبيت يضعف عن إفادة ذلك لأنه يخرب بأدنى شيء ولا يبقى منه عين ولا أثر، فكذلك عملهم لو كانوا يعلمون. ثم قال تعالى: إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. قال الزمخشري: وعلى هذا لو قال قائل ما وجه تعلق هذه الايه بالتمثيل السابق، فنقول لما قال ان مثلهم كمثل العنكبوت فكان للكافر ان يقول انا لا اعبد هذه الاوثان التي اتخذها وهي تحت تفسيري، وانما هي صوره كوكب انا تحت تفسيري، ومنه نفعي وضري وخيري وشري ووجودي ودوامي، فله سجودي واعوامي. فقال الله تعالى الله يعلم ان كل ما يعبدون من دون الله هو مثل بيت العنكبوت، لان الكوكب والملك وكل ما عدا الله لا ينفع ولا يضر الا باذن الله. فعبادتكم للغائب فعبادتكم للحاضر، ولا معبود الا الله ولا اله سواه. ثم قال تعالى وتلك الامثال نضربها للناس. قال الكافرون كيف يضرب خالق الارض والسماوات الامثال بالهوان والحشرات كالبعوض والذباب والعنكبوت؟ فيقال الامثال تضرب للناس ان لم تكونوا كالانعام يحصل لكم منه ادراك منا يوجب نكرتكم مما انتم فيه، لان التشبيه يؤثر في النفس تاثيرا مثل تاثير الدليل. فاذا قال الحكيم لمن يعفاه انك بالغيبه تاكل لحم ميت لانك وقعت في هذا الرجل وهو غائب لا يفهم ما تقول ولا يسمع حتى يجيب، كمن يقع في ميت ياكل منه وهو لا يعلم ما يفعله ولا يقدر على دفعه ان كان يعلمه، فينفر طبعه منه كما ينفر اذا قال انه يوجب العذاب ويورث العقاب. وما يعقلها الا العالمون، يعني ما يعقل حقيقتها، وما يعقلها الا العالمون حقيقتها، فلا يعلم الامر الا من حصل له العلم ببطلان ما سوى الله وفساد عباده ما عدا. وما يعقلها الا العالمون بانه لا اله حق الا الله سبحانه وتعالى. هو طبعا بعد ذلك تكلم على موضوع عنكبوت الغار وهجرة الرسول صلى الله عليه واله وسلم، وتعلمون ان هذا يعني لم يصح هذا الحديث، الله تعالى اعلم. والامر ليس يعني بامانه، لان انواع الناس يعز عليهم جدا حينما يعني يسلمون بان هذه القصه قصه الحمامه والغار، وخاصه كمان البصيري كان فيها ابيات فالناس عندهم البصيري كان قصيده البره دي ايه كانها واحده منجمه كما قال فيها ومن حوى الغار من خير ومن كرم وكل فرس من الكفار عنه عمي. فالصدق في الغار والصديق لم يرم وهم يقولون ما بالغار من إرم، ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنتج ولم تحد. وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عار من الأظم. فكنا نود ان تكون صريحه، لكن كما قلنا ليس بامانيكم انما بقطع يعني اهل الحديث وعلمائه. ثم تكلم كلام يعني متعلق بعلم الحيوان عن تركيب جسم العنكبوت واصنافها وبعض يعني قدرات العنكبوت، تفاصيل كثيرة عن هيئة شيقة الحقيقة فيما يتعلق بالعنكبوت وطرق حياته وموضوع الخيوط التي ينفذها، لكن الوقت طبعا لا يتسع لنا أن نمر بكل هذا. الحقيقة كنت أود أن يعني أتأكد وأتثبت، لكن من نقطة معينة لبعض كنت قرأت بعض القراءات أن الذي يقوم بنسج النسيج هو الأنثى، وإن مثلا العنكبوت اتخذت بيتا، واضح؟ فبعض الناس كنت قرأت بالمدة أن الذي يقوم بنسج النسيج هو الأنثى، ولذلك عبر القرآن عنها بصيغة التأنيث مثلا العنكبوت اتخذت بيتا، إشارة إلى أن الأنثى تراعى هذه مما ينهز به المتحمسون لموضوع التفسير العلمي للقرآن الكريم، فالله تعالى أعلم يعني ما تتحدث من ذلك بصورة قاطعة. يقول القاسمي رحمه الله تعالى قوله تعالى وتلك الأمثال، يعني هذا المثل وراء غيره في التنزيل نضربها للناس، أي ليقرب ما بعد من أفهامه. فإن الأمثال والتشبيهات طرق تبرز فيها المعاني المستجدة للأفهام، وما يعقلها أي ما يدرك حسنها وفوائدها إلا العالمون، أي الراسخون في العلم الكاملون فيه. وعن عمرو بن مرة قال ما مررت بآيات من كتاب الله لا أعرفها إلا أحزنني، لأني سمعت الله تعالى يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق، أي محقا مراعيا للحكم والمصالح، مقدسا عن أن يقصد به باطلا، فالباء للمنافسة، فالجار والمجرور حق حال، وهذا كقوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين إن في ذلك لآية للمؤمنين. ثم يقول تعالى اتل ما أوحى إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اتل ما أوحى إليك من الكتاب، أي تقربا إلى الله تعالى لقراءته وتحقرا لألفاظه واستفسارا لما في تضاعيفه من المعاني، فإن القارئ المتأمل قد ينكشف له بالتكرار ما لم ينكشف له أول ما قرع سمعه. فتذكيرا للناس وحميا لهم على العمل بما فيه من الأحكام ومحاسن الآداب ومكارم الأخلاق. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي تكون سببا للانتهاء عن ذلك، ففيه تجاوز في الإسلام. فإن قلت كم من مصل يرتكب ولا تنهاه صلاته، قلت الصلاة التي هي الصلاة عند الله المستحق بها الثواب أن يدخل فيها بمن بالتوبة النصوح متقيا، لقوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، ويصليها خاشعا بالقلب والجوارح، ثم يحوطها بعد أن يصليها يحدثها فلا يحبطها، فهي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما من لم تأمره صلاته بالمعروف وتنهه عن المنكر لم يزدد بصلاته من الله إلا بعدا. وعن الحسن رحمه الله قال من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فليست صلاته بصلاة وهي وبال عليه. وإن كان قد صح حديث أن رجلا أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن فلانا يصلي فإذا أصبح سرق، فقال أما إنه فتنهاه صلاة، أو أما إن صلاته فتنهى. فيعني حتى جلسا مقصرا في الخشوع أو في نوع من التقصير، لكن ما دام يحافظ على الصلاة فدائما، يعني أنا أضرب مثل بالشخص المصلي وغير المصلي باللغة العامية، يعني بالتليفون اللي فيه حرارة والتليفون اللي إيه الأخرس، طول ما فيه شيء كده واصل إنه يذكر الله سبحانه وتعالى يصلي، إذا أنا قابل لأن ينصح وقابل أن تتحاور معه وأن ينتفع بالمواعظ والوقائع. أما الأخ فمفيش أصل فكرة يتكلم معايا، يعني الإنسان اللي هالك عليه الصلاة بيعمل عليه كل شيء، لكن إذا حافظ على الصلاة تعرفون أن من خصائص الصلاة أن من حافظ عليها فهو لما سواها أحفظ. من حافظ على الصلاة فهو لما سواها أحفظ. ممكن نجد واحد لا يصلي لكن يستطيع الزكاة ويستطيع العمرة ويروح يعمل عمرة وربما حج ويصوم رمضان، لكن هل تعرف العكس؟ هل تعرف واحد يحافظ على الصلاة الخمس في جماعة ثم يأتي رمضان ويهتك فضل رمضان ويتعمل الإفطار؟ لا أظن أحد يعرف أحد ذلك الصورة أبدا والله تعالى عنه. لماذا؟ لأن من قدر على الصلاة أو من حافظ على الصلاة حفظته الصلاة، ولذلك جاءت الصيغة في الآية حافظوا على الصلاة والصلاة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، لم يقل تعالى احفظوا الصلاة وإنما قال حافظوا. صيغة الفاعل هذه ومنظرها المفعلة هي تشير إلى قول الله تبارك وتعالى احفظ الله يحفظ، فكلمة حافظوا على الصلاة فيها إشارة لهذا المعنى أن من حافظ على الصلاة حفظته الصلاة في تفاعل بين الطرفين. من حافظ على الصلاة فإن الصلاة تحفظه. فالإنسان مهما كان فيه من الشر لكن علامة وجود الخير فيه أنه يصلي. ما دام يصلي إذا هذا فيه خير وهو قابل للنصيحة. ولا بد أن الصلاة تتناهى عن الفواحش وعن عن المنكر حتى لو كان مقصرا، لأن تضييع الصلاة يقترن أيضا بضياع العبد. ولذلك إذا تأملت قول الله تبارك وتعالى فقال فغين بعدين خلق أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. كل من ضيع الصلاة لابد أن يبتلى بالشهوات، لابد كل من فرط في الصلاة لابد أن يبتلى ويقع أسيرا للشهوات. وكل من حفظ على الصلاة حفظته الصلاة. احفظ الله يحفظ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقول الله تبارك وتعالى هنا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لا يعني هذا الذي نقوله إن المصلين معصومون، لكن لا شك أن المصلين الشر الذي فيهم أقل من الشر الذي في غيرهم. الشر الذي يكون التقصير الذي يكون في المصلين لا شك أنه أقل بكثير من الشر الموجود في غير المصلين. فهذه الآية الكريمة وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر هي يعني مما ينبغي أن نتيقن معناه، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ويؤكد ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام أنا إن صلاته فتنهى يعني عن السرقة. ولا ذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون، قال ابن مسعود أي ولا الصلاة أكبر من غيرها من الطاعات. ولا ذكر الله أكبر يعني الآية اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولا ذكر الله أكبر يعني ولا ذكر الله يعني ولا الصلاة أكبر من غيرها من الطاعات. فكأن الآية إذا ردت القراءة ممكن نقرأها هكذا في غير القرآن، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وإن الصلاة لهي أكبر من غيرها من الطاعات. حقيقة أخرى عن الصلاة، حقيقة أولى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء، وحقيقة أخرى إن الصلاة أكبر من غيرها من الطاعات. وسماها بذكر الله كما قال تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وينتهي خاصة الجمعة. وإنما قال ولا ذكر الله ليستقل بالتعليل كأنه قال ولا الصلاة أكبر لأنها ذكر الله، ولا الصلاة أكبر طاعات لأنها ذكر الله. أو ولا ذكر الله عند الفحشاء والمنكر وذكر نهيه عنهما ووعيده عليهما أكبر فكان أولى بأن ينهى من النفق الذي في الصلاة. يعني ذكر الله أولى أن ينهى الإنسان عن الفحشاء والمنكر من الصلاة. لماذا؟ لأن ذكر الله عند أن يهم الإنسان بالمعصية، وذكر الله ذكر نهي الله عن هذا الفعل ووعيد الله على هذا الفعل أكبر في الله من النهي الموجود في الصلاة. واضح أن ذكر الله أكبر نهيا عن الفواحش. فذكر الله على القول الثاني المقصود به ذكر أمر الله ونهيه ووعده ووعيده أكبر. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تفسير ثالث ولذكر الله إياكم برحمته أكبر من ذكركم إياه بطاعته. ولذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه. ولذكر الله إياكم برحمته فأذكروني أذكركم أكبر من ذكركم إياه بطاعته. وقال الرازي لما ذكر تعالى الأمرين وهما تلاوة الكتاب وإقامة الصلاة بين ما يوجب أن يكون الإتيان بهما على أبلغ وجوه التعظيم، فقال ولا ذكر الله أكبر. وأنتم إذا ذكرتم آباءكم بما فيه من الصفات الحسنة تبشرون لذلك وتذكرونهم بملء أفواهكم وقلوبكم، لكن ذكر الله أكبر فينبغي أن يكون على أبلغ وجه التعظيم. وأما الصلاة فكذلك، لأن الله يعلم ما تصنعون هذا أحسن طلعكم فينبغي أن يكون على وجه التعظيم. لعل لو يقصد هذا الإشارة من طرف خطي إلى قول الله تبارك وتعالى: فإذا خفتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فاذكروا الله كذكركم آباءكم، لأنهم كانوا إذا قضوا المناسك في الجاهلية، إذا قضوا مناسك الحج وإذا أصابوا يقفون في وكل واحد يمدح إيه يفخر بآبائه وأجداده وقبيلته، يفخرون بآبائه. فقال الله تعالى: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فكذلك هنا: ولذكر الله أكبر، يعني أنتم إذا ذكرتم آباءكم وافتخرتم بما كان فيه من الصفات الحسنة تنبتون لذلك، تعلوكم انبتاكا وتذكرونهم بملء أفواهكم وقلوبكم. لكن ذكر الله أكبر، يعني من ذكر الآباء والثناء على الآباء، ينبغي أن يكون على أبلغ وجه التعظيم. وأما الصلاة فكذلك، لأن الله يعلم ما تصنعون، وأحسن ما تصنعون هو الصلاة، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: واعلموا أن خير أموركم الصلاة، واعلموا أن خير أموركم الصلاة. وفي حديث آخر: الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. وفي قوله: ولذكر الله أكبر، مع حذف بيان ما هو أكبر منه لطيفة، لم يقل ولذكر الله أكبر من كذا، فإنما قال ولذكر الله أكبر، ولم يبين ما هو أكبر منه. ما هي اللطيفة؟ هي أن الله سبحانه وتعالى لم يقل ولذكر الله أكبر من ذكر فلان، لأن ما نسب إلى غيره بالكبر فله إليه نسبة. لما تكون علي أقوى من حسن، فمعناها أن حسن وإن كان دون علي في القوة لكنه مشترك معه في صفة القوة. فكذلك لو قلت الله أكبر من فلان فلم لا يليق هذا، لأن ما نسب إلى غيره بالكبر فله إليه نسبة، له إلى الكبر نوع من الانتساب. إن لا يقال الجبل أكبر من خردلة، هل يليق هذا؟ كما يقول الشاعر: ألم ترى أن السيف ينقص قبره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، ألم ترى أن السيف ينقص قبره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. فهي لكل السيف أقوى من العصا، يعني أنت تمدح السيف جبل أم أنك تنقص قبره؟ ما هي العصا هذه التي تستخدمها للسيف؟ ولله المثل الأعلى. فكذلك لم يذكر هنا أكبر من كذا، لماذا؟ لأنه إذا بين ذلك وذكر ذلك فمعناه أن هذا الذي قد حدث له نوع من الانتساب إلى الكبر، فلذلك حدثه، لأنه لا يليق بالله سبحانه وتعالى. فلا يقال الجبل أكبر من خردلة، وإنما يقال هذا الجبل أكبر من هذا الجبل. فأسقط المنسوب كأنه قال: ولذكر الله له الكبر لا لغيره، ولذكر الله له الكبر لا لغيره. وهذا كما نقول في الصلاة: الله أكبر، لكن لا نقول الله أكبر من كذا ولا من فلان ولا من أي شيء. الله أكبر يعني أن الله سبحانه وتعالى له الكبرياء عز وجل لا لغيره، لا لغيره، لا نقول الله أكبر من كذا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا ذكر الله أكبر. يقول كل المعنى أنكم في الصلاة تذكرون الله، وهو من ذكره، ولذكره تعالى إياكم أكبر من ذكركم إياه. وهذا يروى عن ابن عباس وسلمان وأبي الدرداء وابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فذكر ابن أبي الدنيا عن فضيل بن مرزوق عن عطية: ولذكر الله أكبر، قال: هو قوله تعالى: فاذكروني أذكركم. فذكر الله تعالى لكم أكبر من ذكركم إياه. وقال ابن زيد وقتادة: معناه ولذكر الله أكبر من كل شيء. وقيل لسلمان أي الأعمال أفضل؟ فقال أما تقرأ القرآن؟ ولذكر الله أكبر. ويشهد لهذا حديث أبي الدرداء المتقدم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند منيتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، إلى آخر الحديث. وكان شيخ الإسلام أبو العباس قدس الله روحه يقول: الصحيح أن معنى الآية أن الصلاة فيها مقصودان عظيمان. وطبعا تعرفون شيخ الإسلام سريع أكبر علم عنه بحر في كل العلوم، لكن كان أحب العلوم إليه وكان أشد إتقانا واهتماما بالتفسير من غيره. الشيخ الإسلام سريع كان آية في تفسير القرآن، وكان هذا العلم محبب إليه جدا، وهو حجة في تفسير القرآن رحمه الله، لأن كان هو حجة في كل العلوم، لكن كان له اختصاص بعلم التفسير. يقول رحمه الله: الصحيح أن معنى الآية أن الصلاة فيها مقصودان عظيمان، وأحدهما أعظم من الآخر، فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي مستملة على ذكر الله تعالى، ولما فيها من ذكر الله تعالى أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر. وذكر ابن أبي الدنيا عن ابن عباس أنه سئل أي العمل أفضل؟ قال: ذكر الله أكبر. وفي السنن عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الطواف للبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وقال أيضا ابن القيم في موضع آخر في الآيات أربعة أقوال: أحدها أن ذكر الله أكبر من كل شيء، فهو أفضل الطاعات، لأن المقصود بالطاعات كلها إقامة ذكره، فهو سر الطاعات وروثها. الثاني، السر هنا بمعنى اللب، اللب. الثاني أن المعنى أنكم إذا ذكرتموه ذكركم، فكان ذكره لكم أكبر من ذكركم له. فعلى هذا المصدر مضاف إلى الفاعل، وعلى الأول مضاف إلى المذكور. تفسير ثالث أن المعنى ولذكر الله أكبر من أن يبقى معه فاحشة ومنكر، بل إذا تم الذكر نحق كل خطيئة ومعصية. هذا ما ذكره المفسرون. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: معنى الآية أن في الصلاة فائدتين عظيمتين، إحداهما نهيها عن الفحشاء والمنكر، والثانية اشتمالها على ذكر الله وتضمنها له، ولما تضمنته من ذكر الله أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر. استفد هذا القدر كل قول هذا. أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم ما بعد، فقرب هنا في تفسير سورة العنكبوت إلى قول الله تبارك وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. لما بين تبارك وتعالى طريقة إرشاد المشركين ونفي من انتفع وحصول اليأس ممن امتنع، بين طريقة إرشاد أهل الكتاب، فقال عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، يعني إلا بالخصلة التي هي أحسن، وهي اللين والأناة، لا على طريق الإغلاظ والمخاصمة. إلا الذين ظلموا منهم، مستثنى من استحقاق المجادلة التي أحسن من أهل الكتاب الذين ظلموا منهم، أي بالاعتداء. إلا الذين ظلموا منهم، لابد أن نفسر ظلموا منهم هنا بلا اعتداء.